بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 16 بعد 108 على 1 تحت عنوان زكاة الزروع وغيرها. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من ربيع الأولى 1416 هجري الموافق 9 من آب 1995 ميلادي.
زكاة الزروع، احنا اللي فهمناه سابقا انه العنب والزيتون في زكاة مطلقة، مش الزكاة المحدودة تبع في الزروع.
العنب لا، العنب من الاربعة.
العنب بيتبع
الزبوات، يعني لانه ذكر الزبيب يعني،
حتى لو لم يزبب. والزيتون
لا.
طيب العسل،
العسل في احاديث كل 10 دقائق فيها زق، الا انه في رأيي قد يكون وجيها، اقول وانا اعني ما اقول، قد يكون، انا انتقد الجماعة اللي بيكونوا قد يكون كذا، لان الحقيقة ما بيكونوا بدقة، فانا بقابلهم كما تعلم وقد يكون غير كذا، فهذا حينما اقول قد يكون اعني ما اقول، يعني المسألة فيها واضح.
طبعا
كويس. في قول هناك انه هذه زكاة كانت مقابل حماية المنطقة التي فيها شو بتسمون هذول
الخلايا النحلية،
الخلايا مقابل حمايتها، بمعنى الحاكم او الخليفة المسلم يحمي منطقة معينة، مثلا في وادي في كذا، ما بيجود واحد آخر يجي ينصب خلايا في هذا الوادي، فيه قول وهذا له وجاهة. لكن الحقيقة أنا ما وصلت إلى القناعة التامة بحيث أنه أفتي بهذا القيد، فبقول لا، ليس ما يتبين لنا اليقين في هذه المسألة، احتياطا على الأقل إذا واحد عنده يعني مناحل هكذا بيخرج زكاة كل 10 دقائق مثلا زق واحد، لكن مع شيء من التحفظ من الناحية الشرعية للسبب الذي ذكرته آنفا.
كم يساوي الزق في كيلنا الحديث؟
والله هذه أمر ما أعرفه، لا درسته، كأنه في عرف عام عند أصحابين المناحي اليومئذ، يمكن هذا بحثه والوصول إليه، لكن أنا ما درسته.
طب السؤال محمد، كان الجمع كأنه بدنا نعرف حجمها،
بس بغض النظر عن الحجم، مش 10 مقابل كل
10 نصاب، نعرف النصاب،
هو قلنا مقابل 10 دقائق زق،
ما هو النصاب معناها 10 زقاق، إيه؟ بدنا نعرف النصاب الزق.
لا الكلام هذا وارد، بس ما اقول بالنسبه لنا.
طيب شيخنا، لنفرض انه هالسنديه النحل هاي فيها شركاء، ولا واحد منهم حصته بلغت النصاب،
ما يخرج عن المجموعه؟
يخرج عن المجموعه، مش
عن، لانه في بالحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، يعني مثلا 40 راس غنم شركاء، كل واحد له 5 له 10، ما يجب على الانفراد الزكاة، لكن يجب على هذه المجموعة.
وهذا في الزروع كلها معنا.
نعم.
يعني ناس شركاء في أرض بدهم يخرجوا على
نعم، على المجموعة.
شيخنا نرجع للزراعة، معلش.
تفضل.
في حديث ولا أن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها فراجا معلوما. كراء الأرض كأنه في مشكلة، كراء الأرض الزراعية، ممكن تشرح لنا شو المباح فيه وشو غير مباح؟
هو جواب عند ابن عباس أنه هذا الحديث وما في معناه ك كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق.
المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين، ناحية استفدناها من ابن عباس وهو ما سبق جوابه أن هذا ليس أمرا إيجابيا وإنما هو حظ على مكارم الأخلاق، وهذا مروي عن ابن عباس في السند الصحيح. ثانيا، هذه دراسة فقهية من طبعا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة، وأهل المدينة أهل زرع وأهل ضرع، أما أهل مكة أولا ما كانوا كذلك لأن مكة كما تعلمون جرداء إنما يرزقه الله عز وجل، وثانيا إن المهاجرون تركوا بلدهم وأموالهم وإلى آخره، فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض، أو بالمعنى باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض، نهى عن إيجار الأرض، ورتب من وراء هذا النهي الحظ على إيش؟ على إعطاء الأرض مجانا بدون إيش؟ بدون إجراء. وهذا تماما يتماشى مع المواخاة التي أجرى الرسول عليه السلام بين مهاجري وبين أنصاري، وتعلمون جيدا أن هذه مواخاة وصل أمرها الواحد يتنازل عن أرضه، يتنازل حتى عن زوجته الثانية، شوف اللي بدك إياها طلقها وتتزوجها ولا آخره. وكان من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف آخر الرسول عليه السلام بينه وبين أحد الأنصار، كأنه ذهب عن بالي اسمه الربيع اسم كذا، فعرض عليه المشاركة في ماله والمشاركة في تزوج بأهل المطلقات، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. ما شاء الله، تعرف الرجل كان أبناء الصحابة أو على الأقل من أغنيائه. في هالوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض. الآن ينتهي الجواب عن سؤالي، لكن كان السؤال أنه في حديث لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خير له، هذا هو. في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو يشبه الغرر. جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرعها، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له والباقي للمستأجر، فيشترط أن ما على الماذيانات وعلى الأقدان والجداول هي لصاحب الأرض. هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين رح يتضرر، وليس من المفروض أن يكون متضرر هو المستأجر، فقد يتضرر المؤجر نفسه. تنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك، فيكون ذلك مدعاة لإثارة الخلاف. لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك، وما طيب شو ساوي لك أنت هيك. فنهى الرسول عليه السلام عن إيجار الأرض بهذه الصورة، أما على الثلث أما على الربع أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هكذا جاءت الحديث الصحيح. ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعة بعضها إلى بعض من جهة، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض تختلف النتيجة الفقهية تماما، فهناك قديما وحديثا من يفتي بتحريم إيجار الأرض، وقد يتمسك بمثل هذا الحديث وببعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقا عن إيجار الأرض، ثم إما أنه لم يقف عن الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفا، أو أنه طلع عليها ثم غض النظر عنها لسبب أو آخر. وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سبب اتباعها والنفس وليس التجرد للعلم الصحيح. ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية وهو حزب التحرير يطلق تحريم إيجاد الأرض، وأظنهم يقولون ما لا يفعلون، لأنه لا يمكن حقيقة منع إيجار الأرض، لأن هذا معناه عندك أرض بتعرف الآن عم تستأجر الأرض لأبسط أعمال وهو مثلا بيع بطيخ أو صب البلوك مثلا الطوب أو إلى آخره. هذا كله لا يجوز على حسب هذا الرأي.
هذا ما نتبادر من الأحاديث كلها، والإيجار المقصود
بالزراعة بلا شك، لكن هم يأخذون الإطلاق، ونحن نقول كل نص مطلق جاء تقييده فلا بد من أخذه مقيدا.
سبحان الله يا شيخ، إذا تكلم أقول طيب هذا صراحة لأجر من شأن المصنع لأجر من شأن شيء، إذا إذا كان على إطلاقها إذا لازم يدورون على المخرج كيف شاء المصنع قد كان، أما ما دام مقيدة بالزراعة فشطر. طيب ممكن شيخنا يقال إنه الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ خراج معلوم؟
نسبيا
يعني زي ما قلت الربع والثلث كذا، انه على الاقل بكون ضمن انه في ناتج ياخذ منه، انه ما انضرب السرع مع كذا ما اخذ خراج معلوم من غير ما يكون في اشحاق حق المستاجر.
يمكن ان يقال ماذا؟
انه اعدل وفي انصاف اكثر واقرب لروح الشرع، يعني انه ياخذ قصه من المستاجر.
بلى لكن لو عدلنا السؤال يمكن ان يقال حرام؟
لا، إلا زي ما قلت
انت
عن بعض
الحرم. قرأت ذاك اليوم قول منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعرف اذا صحيح ولا لا، بما معناه انه ما وصف لي اعرابي قط احببت ان اراه الا عنترة.
اضرب بي عرض الحائل، اضرب بي عرض الحائل.
في ظل الظروف الراهنة من تعامل الربوي في البنوك والأمور هذه وعدم إمكانية وضع الإنسان أماله بالبنوك، يعني ببساطة جدا إيش في رأيك أنسب طريقة إذا الواحد فاضت مصاريه مثلا، إيش الطريقة الفضلة لوضع هذه المصاري، فين كيف تعامل معها؟
اليوم تعرف في تحفظات وصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبل، حتى من الحرائق، وأنتم أخبر بذلك مني. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال أو المحافظة على المال على أكثر من الأسباب المشروعة الجائزة. فحينئذ أنا في اعتقادي إذا اتخذ المسلم هذه الوسائل الجائزة شرعا، وانضم إلى ذلك أمر إيجابي وآخر سلبي إذا صح تعبيري. الأمر الإيجابي أن يتقي الله عز وجل، لأن الآية صريحة في الموضوع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأمر السلبي، وأنا بقوله بالنسبة لمن يريدون علي مثل هذا السؤال من المبتلين بإيداعهم للأموال في البنوك الربوية، بقول وليس من الضروري أنه يضع علم أوراقي على بيته، وخاصة في الزاوية أو في المكان الموضوع فيه الصندوق، هناك مفهوم هذا الكلام. إذا اتخذ السببين الشرعيين، السبب الأول السبب المادي كصندوق مثلا وصناديق في هذا المجال متنوعة، وتوكل على الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يرد حين ذاك بأي وجه من وجوه أنا بخاف على مالي، أنا بخاف على نفسي، هذا لا يقول مسلم أبدا، مسلم لا يقول هذا الكلام، وهذا لا يعيش المسلم على وجه الأرض إلا وهو يرتعش كالريشة في الريح العاصف. سبحان الله.
إسلام، أنا كأني فهمت من بداية حديثك، فهمت غلط الصور، في النهاية تفسر، كنت أعتقد أنه إذا فاق عند مبلغ أنه ما يجمده في شكل نقد،
في
على نقد، أنه يحاول يحطه في مثلا يشتري في أرض. هذا
لا، مو شرط، مو شرط، هذا جاهز وهذا جاهز،
يعني فيش،
لأنه كنز المال المحرم هو الذي لا يخرج زكاته، وكل مال أخرج زكاته فليس بكنز. يعني الوعيد الذي ذكر في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره، إنما هو في الكنز أو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته.
أنا قرأت قول الزهري شيخنا، بقول لأن أموت عن 10,000 دينار يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أسأل الناس.
أي والله، سؤال الناس دل ولو أين الطريق.
في فارق بين احتفاظ الإنسان بأوراق نقدية واللي يفضل يحتفظ فيها بصورة ذهب مثلا.
لا، بصورة ذهب، بصورة ذهب، لأن الأوراق النقدية مع الأسف اليوم يقامر بها.
إذا دخل المأموم والإمام قد ابتدع في الصلاة الجهرية، ما يستطيع إذا كانت الصلاة صامتة غير جهرية، غير جهرية
هنا لابد من
تفصيل.
وأنا أتكلم بالفرصة شأن ابن منصور بن جراح، وهنا نتحجر من الناس باب الاجتهاد،
باب الاجتهاد مفتوح حتى للعوام، حتى للذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لا يمكن أن يحيى الإنسان إلا بباب الاجتهاد، ولكن لكل مجاله. الآن هنا بقول لابد من الاجتهاد. مثلا في فرق بين مقتدي اقتدى وراء الإمام فور تكبيرة الإمام تكبير التحريم، وبين إنسان اقتدى بعد فرصة زمن إلى آخره. وصور تتعدد هنا كثيرا، ما في حاجة للتوسع في ضربها وذكرها. فالآن هنا نقول هو يجتهد، فإذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن يجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، جمع بينهما. لا، ما بيقرأ دعاء الاستفتاح وبيقرأ الفاتحة، لأن حكمها أقوى من حكم قراءة دعاء الاستفتاح.
طبعا إذا كان دخل هو لا يعلم متى بدأ الإمام، فقرأ بالفاتحة، ركع الإمام وهو قدر انه يعني قد لا يستطيع انه يكمل الفاتحة قبل ان ينهض الامام فيقطع. جزاك الله خيرا.
واذا سأل تقدير عكسيا يعني قرأ الفاتحة
بيعوض عن الدعاء الاستفهام يعني يقرأ سورة.
الواحد يمارسه برضه من باب الاجتهاد. يعني كثيرا ما يكون الانسان عم بيقرأ مثلا احدى السور الكبار وحسب ظنه طبعا حافظها لكن يعني جاء عند سورة او عند آية وخلص يعني ما عاد فيه يكمل. فهو امام امرين او يعني امام ثلاث امور، اما انه يقطع وبالتالي يركع، او انه الآية اللي مش عارفها يعني يقفز عنها يتجاوزها ويأتي من نفس السورة اللي عارفها، او انه اذا كان يعني باعتقاده انه ما قرأ كثير انه ينتقل الى سورة اخرى. فيعني التفصيل فيها ثلاث حالات يعني ايهما افضل و
خيرها الثانية والثالثة.
الثانية والثالثة اللي هي انه يكمل من نفس يتجاوز الذي لا يستطيع
ولا يقرأ القراءة ويبقى لانه يخسر
الاجر.
فإذا تيسر له متابعة القراءة في نفس السورة مع تجاوز الآية هذا حسن
يا سيدي. وإذا ذكرها، إذا تذكرها بعد أن تجاوزها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هو الركب.
قراءة سورة
الحمد لله.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يحضر تكون متواصلة ولا ما في شيء إذا قطعها خلال اليوم؟
إذا وقفت عند قولك يحفظ فنعم يحفظ،
لكن يجوز أن تقرأ على فترات
إذا لم يتيسر له المتابعة لأن الأصل المتابعة.
شيخنا كان يسمع قول في إذاعة القرآن في حديث عن إساءة الظن وإحسان الظن، جابوا قول لعمر رضي الله عنه بقول اتقوا شر الناس بإساءة الظن، يعني كأنه الأصل أنه الإنسان يسيء الظن مش يحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس.
هو يرى كان عيش حديثا الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس.
طب شو الضابط الشرعي من حيث إحسان الظن وإساءة الظن بالناس؟
الحزم الاحتياط في تعاملك مع الناس أن تسيء تعاملهم، وأنت حينما تعاملهم وأنت تسيء الظن بهم حتى لا يغدروا بك ولا يستغلوك. لا قلنا أنه ليس بحديث.
وهل
أنت
دليل
إلى هذا الشيء؟ لا، هذا ليس من مبادئ الأخلاق، لكن أردت أن أجيبه أنه هذا يختلف اختلاف العصور. الأصل هو كما قال تعالى في القرآن إن بعض الظن إثم، وكما قال عليه السلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن حقيقة أن المقصود بالظن المذموم هو الذي يقترن العمل بمقتضاه، هذا هو يقترن العمل بمقتضاه. أما أنت تسيء الظن ولكن لا تسيء العمل مع من أسأت الظن به خاصة في الزمن الفاسد ما بتكتب على أي شيء.
الركزة
ممكن
تختلف
بما معناه. اي نعم.
لا كل الناس تتعامل بالغنى. الله اكبر. فبالتالي اي معامله كان عليك انك تشك في يدك على شيء موضوع حتى تتيقن على انه ما في. اي نعم. كيف نوفق بين هذا الكلام والحديث اللي معناه اعرضوا عن الناس فان من ابتغى غيبة في الناس افسدهم وكاد يفسدهم؟
ما يخرج عما قلناه، هنا في عمل. إن الأمير إذا ابتغى الغيبة في الناس أفسده، يعني ابتغى تطلب عملا. كنا ذكرنا هذا الحديث في مناسبة من عهد قريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، هذا عمل. الجواب في نفس ما سبق من البيان.
وفي الرواية الثانية أعرضوا
لا أي بقى
حسن
نتركها لك، ما أدري أنا ما
في الجامع،
أنا ما أفضل
عندنا صحيح الجامع
أعرضوا ما أفضل. أنا أعرف أن الحديث في صحيح مسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده، يجوز يكون هناك رواية أخرى.
نحن في حياتنا اليومية دائما نحن في هذا الحديث، ونحاول ما أمكن أنه نحكي مع الناس لعل وعسى أنه يعني نسحبهم إلى دائرة الطاعة.
نعم.
وبيحصل الحمد لله في كثير ناس تلتزم.
نعم.
لكن في أسرية تتنوع أساليبنا. يعني أنا كثير من الناس الآن الحمد لله رب العالمين ابتدى يصلوا سواء من باب المحاكاة سواء من باب كذا، يعني بحسوا أنه ممكن يكون واحد وظيفة كبيرة وأنه ممكن يصلي يكون عابد طائع. هذا الحكي يقرر يعني يقرر أنه بيبتدوا الأول، يعني قد يبتدأ الأمر بنوع من التقرب إلى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يتلذذ بحلاوة الإيمان. ففي حديثنا نحن الحقيقة يعني دائما نركز، وهذا أريد أنا حقيقة الفتوى يعني صريحة حتى أرتاح فيها، يعني دائما النظرة للمسلم أو هم بيفترضوا الإنسان المسلم أو اللي بيصلي، هم دائما مقرونة لدى الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إنه الإنسان اللي بيصلي هو يعني الكمال. فبتلاقي يعني بدهم زي ما محمد بيقول إنه بدهم إذا واحد مربي دقله وبيصلي معناته يعني يكون خالي من الكذب، وهذا الحكي ما بيصير. لذلك يعني أنا لأثار السؤال إنه قد يكون الإنسان ملتزم ويصلي لله فعلا وطاعة وفي خشوع الصلاة ويقرأ القرآن طاعة لله ويتعلم التلاوة، لكن عنده نقيصة يعني من نزلت الأحكام حتى والقصاص، لأنه في الناس نفس المرة بشوفها هناك. ففي حديثنا مع الآخرين يعني نرى كثير من العادات اللي متمكنة فيه زي ما كانت متمكنة فينا، ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن من التجربة وجدنا أن الحمد لله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء، ولكن ما زالت كثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعا متمكنة فينا
متحكمة. نعم
متحكمة. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقلها للشيء الواحد بيعترفها والله أنه نستغيب الناس نحن، ونعرف انه الاستغابه من اكبر الكبائر، يعني الان في تغريدهم ولا استغيب الناس.
صحيح.
هاي نقيصه. كذلك نوع من الاسراف ممارسه الاسراف كمان، هاي يعني واحده من الامور. لذلك في حديثنا مع الاخر يقول يا اخوان يعني احنا ما بنقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحده من الكبائر، لكن اذا انت مبلي في معصيه معينه صلي، لانه اذا انت ما صليت كتبت عليك معصيه وانت خارج كده. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقلها للشيء الواحد بيعترفها والله أنه نستغيب الناس نحن، ونعرف أنه الاستغابة من أكبر الكبائر، يعني الآن فيها تغريب المجلس ونستغيب الناس.
صحيح.
هاي نقيصة. كذلك نوع من الإسراف ممارسة الإسراف كمان، هاي يعني واحدة من الأمور. لذلك في حديثنا مع الآخر يقول يا إخوان يعني إحنا ما بنقول لكم أنه أنت الآن المشروب حلال، بالعكس هي واحدة من الكبائر، لكن إذا أنت مبلي في معصية معينة صلي، لأنه إذا أنت ما صليت كتبت عليك معصية وأنت خارج الطاعة كذا، وإذا أنت شربت كمان كذلك نفس الشيء. لكن ما بيجوز أنت الآن أنه تترك الصلاة، فأقل على الصلاة وإن شاء الله أن الصلاة تنهاك في يوم الأيام عن هذا الأمر. وهلما جرى حتى نحدد هذا الأمر لهم، هل المسلك هذا أو الطريقة هاي يعني البعض يعتبر أنه لا يا أخي اكتمل الدين والاسلام كامل فيدخلوا في السلم كافه، وانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم اكملت لكم دينكم، وبالتالي انه على الانسان الذي يصلي ان يكون قدوه للاخرين وان لا يسلك مسلكيات غير طيبه.
طيب هل هو كذلك؟ هل هو كذلك؟ البعض هذا هل هو كذلك؟
طبعا لا.
بس يجب ان يكون كذلك.
الله اكبر. هنا اردت ان اذكر حديثا بالنسبة لكلامك ثم ذهبت الخاطرة الى حديث اخر بالنسبة لكلام صاحبي هذا. قال عليه السلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لبعث الله قوما يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. شو معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الله عز وجل الذي صرح في القرآن الكريم بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم لم يخلقه ملكا معصوما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما خلقه بشرا له عقل وله نفس وله شهوة وله إرادة، فهو يعيش بين هذه الخصال التي مكنه الله عز وجل بها أو فيها ليطيع الله عز وجل، ليس في حدود العصمة، لأنه لا عصمة بدلالة هذا الحديث، يعني ربنا لا يريد من الناس أن يكونوا معصومين ولا راد لإرادته ولقضائه، لكنه يريد منهم أنهم إذا أذنبوا أن يستغفروا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يعني الحظ على ارتكاب الذنوب بقدر ما يعني الحظ على الاستغفار فيما إذا ارتكبت الذنوب ما غلبت عليه.
هل هو شامل لكل الذنوب أم للمم فقط؟
ايش هو؟ هل هو الشامل؟
يعني الذنب هذا
اي ذنب كان؟ اي نعم. كيف؟ اي ذنب كان؟ اي ذنب كان؟ شوف ذهب عن ذهني الحديث اللي خطر بالي ذيك الساعة بالنسبة لكلامه. شو قلت انت؟ ايوه خطر في بالي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله دخلت حائطا يعني بستان محوط، فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ صليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا، صلي يا أخي إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي، ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال ترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال اللهم حصن فرجه وطهر نفسه. إذا
الآن يعني هل الدعاء بأن يدعو الإنسان أنه رب العالمين يعصم من الخطأ والزلل يعني وكأنه غير مستحب؟
لا، هذه يعني في الحديث البخاري والمعصوم من عظمه الله.
إذن يعني
ويطلب هذا
مستحب أنه لا ضير،
ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا أنفا.
جزاك الله خير. الله أنه يعني ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحالة الروحانية أنه رحمة رب العالمين، كيف هذا الإنسان يعني يأتي بالأمر الجلل،
الله أكبر،
صلاة واحدة
الله أكبر
فتزيل كل هذا الأمر، وهذا من رحمة رب العالمين على عباده، وإلا الناس يصيبها قنوط.
والله
وهذا ما يضيقون عليه الناس الآن. يعني الآن نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا وكذا، الأخي شوف المسلمين شو بيعملوا يا أخي، كذا هذا راح الحج راح أدوم رجع من شاء وبها المعنى، وكأنهم يريدون من الذي يصلي أو يحج أو كذا أن يصبح كاملا. فنحن نقول له يا أخي أنت كن مسلم، أنت مسلم فكن أنت كاملا وكن أنت قدوة له. إذا هذا الإسلام اللي هم بتبنوا مو عاجبك كن أنت الإنسان الجيد،
كن أنت
خير
منه. صحيح. نعم،
حديث إن المؤمن خلق مفتنا نسيا.
أي والله، الله أكبر.
إذا ذكر ذاك
ذكر، وإلى إيش إكمالي؟
زكى ما بس
فيه إكمالي.
كنت أعتقد أنه موجود في الجامع بس ما عم لاقي.
هل هو هذه؟
هذا
أنه جزء اللي عندك؟
اللي هو إنه الأول والثاني
هذا الجامع، صحيح الجامع. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بشكل عام فهمناه إنه إذا كان هناك رأس مال موضوع في تجارة أو في عمل وهذا تحول إلى بضاعة أو إلى شيء، أنه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في كل سنة، أو الآن في نوع آخر من الاستثمار مثلا.
عفوا قبل المضي في السؤال، الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى المال الذي لديه وبلغ النصاب، هذا شيء آخر. لكن نحن نقول بشيء آخر أيضا، وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودا ثم تحول إلى تجارة، إلى عروض تجارة، يخرج من أعيانها زكاة. أظن هذا تعرفه.
لا، هذا كنت قد سكنت عنك وسكن عني وأتصرف بهذا وحتى أكون دقيق، الله أعلم عنك وعن أبو مالك، ولكن لا يعني لا أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرة أم عن أبو مالك.
ما بيه،
فلكن الأصح أني أخذه عنك. أن قلت لي أن المال نتيجة أن الربح من هذه التجارة يضاف إلى أموالك، وإذا بلغ النصاب فأنت تخرج زكاته. أما البضاعة التي المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة، فقلت لي أن أخرج عنه صدقة، ولا تكون وليس بالضرورة أن تكون 2.5%، ولكن
هذا ما يخالف ما قلت. ما
لأنه هلأ قلت من عينها وزكاة.
إيه، شو الفرق بين صدقة والزكاة؟ نحن نعني صدقة واجبة.
لا
يعني
خلص، إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة
طبعا.
لا أنت هون يعني هي
نعني زكاة
إن شئت قلت زكاة، إن شئت قلت صدقة، نعني صدقة واجبة ثم غير مقننة ولا محددة، وإنما بما تجود به نفسك.
إذا معناته أنا هنا التفريق، لا هو في تفريق، لأني أنا كنت أعتبر أن ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة
هذا واجب،
لا أن ما أخرجه صدقة عن البضاعة، وأن الآن يعني تحديد قيمتها مسروق لها مصارف أخرى غير مصارف غير مصارف الزكاة. يعني إذا اعتبرت صدقة فأنا جزء من أستطيع أن أتصدق به للمساجد، بينما الزكاة لا تخرج زكاة لبناء مسجد.
مكانك رائع. الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت. وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة، كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة، بلغت 100,000 مثلا فكل 100 عليها 2.5 كما لو كانت نقودا، هذا نحن لا ندين الله به، هذا لا التقويم،
لا
ندين الله به،
لا
ندين، لا نتقرب إلى الله به.
نعم.
لكننا نقول كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالا للنصوص العامة، إعمالا للنصوص العامة. لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا له حكمه.
علم الآن سيدي معلش لأنه استكمالا لسؤالك.
تفضل.
الآن أنا في تجارة مع بعض الناس، هم لا يريدون أن، مع أني أنا المسؤول عن هذا المشروع.
هذه مسألة أخرى.
لا
خليك هلا.
هم لا يريدون، هم أنا أموالي بتعطيني، أرباحي بتعطيني إياها، وكذلك بضاعتي أنا اللي أنا بطلعها بالطريقة اللي أنا بدي إياها، أنا حر، أنا كذا إلى يعني ما أفعله أنا إني أنا بشوف قديش حصتي من هالبضاعة وأتصرف هذا التصرف، هذا جاهز.
ماله.
جزاك الله.
نحن كنا في موضوع مع أبو محمد إنه شركاء في مال تجب عليه الزكاة، هذا المال بلغ النصاب، لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه منه هذا المال النصاب، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال؟ يعني 4 أشخاص مشتركون في 40 رأس غنم عليهم زكاة معروفة، لو كل واحد بياخذ حصته بيطلع له 10 ما يجب عليها زكاة، فال40 مجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليها الزكاة. هنا الآن في الصورة هذه غير صورتك أنت.
أي
نعم.
قبل أن تتفرق.
أيوة. وذكرنا بحديث أن الرسول عليه السلام قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. على كل حال هذه اصطلاحات، لكن نحن نقدم الشرع. فبالنسبة لما تفعله أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء، هذا الربح الذي ضممته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع من المال، ما له علاقة. ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة. بضاعتك انت حصتك
يعني حصتي انا
ايه طبعا
تنكافهم عشان الله فامروا بين ربي
هنا.
جزاك
الله خير. هذا على الرغم من انه غير
معرف او معرض، بس
له حصه
معينه. هذا هو يعني معرفه، لانه انا الي مثلا انا الي خمس كل شيء.
اي نعم.
هي معرفه
بس مش معرف انها لك
غير. هي معرفه مش
مطلوب. اي نعم.
فالمهم انه طبعا هذا الحكي يكون بالقيمه كما يكون بالعين.
يكون ايش؟
بالقيمه كما يكون بالعين.
إذا لم يمكن بالعين صير إلى القيمة، الأصل العين،
يعني ببيع مواد معدنية إلى آخره. هذا
أنا أضربك مثال حساس جدا، تاجر سيارات عنده مئات سيارات، لازم يطالع له سيارة على الأقل. لازم يطالع له سيارة لكن من يعطيه السيارة هاي؟ بدو يلاقي له فقير محتاج هذه الصدقة. برجع بقول لك أنا صدقة، خذ من أموالهم صدقة. هذا هو. لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يوفى له هذه السيارة، فقد هو يعرف يقينا قيمتها فهي تصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء.
الحالة المسؤولية عنده 2000 سيارة مرسيدس ولا 1000 سيارة مرسيدس، يطلع لي سيارة مرسيدس الفقير يطلع بصير غني.
هاي البطل
فقير.
هو ما في محظور يا ابو يحيى انه يصير الفقير غني.
لا سيدي لا،
ما بين عشية وضحاها.
لا هو المقصود انه الان قيمة السيارة توزع على اكثر من فقير. يعني مش انه تخصص لانسان ينتقل من حالة الفقر الى الغنى وتنسى الاخرين.
مصدر هذا الحكم ومصدر ما يتعلق بأنه القدر غير معروف، وبالتالي كيف يمكن أن نفكر بالمقدار؟ يعني ليش عمالة ما نقول أنه
في تبتي قلبك من بتاعك المبتول؟
إيه بس الزكاة معروفة 2.5%. هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل 1 ولا 5 ولا يعني؟ ولماذا غير معرفة؟ يعني من أين لنا هذا الحكم؟ ولماذا ومن أين لنا أنه غير معرف؟ يعني حاب أعرف.
وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده. في آية في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالا وأجرة القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذا المال للفقراء. كم يعطى؟ هذا هو. كم يعطى؟ ما في تحديد. لذلك أنا بقول أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، أحكام محددة وأحكام مطلقة غير محددة، والحكمة من ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر مثلا الزكاة المفروضة، زكاة النقدين، زكاة الحيوانات، زكاة الثمار والحبوب إلى آخره. هذه شرعا لا تساق مساقا واحدا من حيث إخراجها، فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء ويجروا إحصاء في مال الغني ويأخذوا من المجموعة من المال بالـ102.5، وإنما وكل الشارع الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف. قد لا يخرج الزكاة مطلقا، قد لا يخرج ما يجب عليه شحا وبخلا، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه. بينما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه بيقدرها وبيأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها. كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجبيها. هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل لعباده، منهم من أو منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبى. فليس غريبا إذن أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة. وقربت لك آنفا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة. واضح؟
عندي أنا الحقيقة سؤال نبت من الأسئلة تبع الأخوان، ولكن لا يزال سؤالي تبع الزكاة للآن لم يسأل، فبدي أكمل عليه.
تفضل.
السؤال اللي خرج من الأسئلة هي أن أنت قلت بأنه إذا أضاف الربح إلى رأس المال وأصبح يبلغ النصاق يخرج. حقيقة في كثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة وفي إلى آخره، فلا يصبح رأس مال نقدي. فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه قصته من البضاعة، ولا ما لديه من مال؟
ما لديه
من مال. مال. الذي ذهب في البضاعة هو بضاعة وانتهى أمره. ما هي مش موجودة. إذا كان مال فهي مال.
ما عندش برضه سؤال محدد يعني. إذا برضه في تفصيل آخر. الآن اللي تفضل فيه عدنان. مضبوط. الآن الربح اللي نقوله 100 دينار. الشركات الآن والشركاء هذا ربح يستحق. لكن لا يوزعون هذا المبلغ، يخلوا جزء منه احتياطي في الشركة كأموال مش بضاعة، على أساس أنه لما بصير فرصة أنه يشتروا بها الأموال شيء أو أنه يغل البضاعة خسرات، هي احتياطيات في شكل نقد. أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطيات شأن البضاعة طالما لم توزع وهي موجودة إما لشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط، فانه لا 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 يعتبر انه وزع وضيف الى النصاب رغم وجوده بصفه سائل او نقد لدى الشركه.
ما ارى ذلك، ما ارى ذلك. المهم في الموضوع ان هؤلاء الشركاء اذا علموا ان قسم من هذا المال مكنوز لما ذكرت انت آنفا وحال عليه الحول، فيجب هو ان يخرج عن حصته منه زكاته لأنه مال. إذا سمعت، لأنه مال وليس عروضا، ما تحول بعض إلى عروض.
يا سيدي بس هون برضو كمان في تفصيل.
كيف؟
هون في تفصيل آخر.
تفضل.
إنه في أي لحظة من لحظات السنة دائما يوجد في هذه الشركة أموال، يعني ليس كل عروض التجارة أو كل أموال المشروع موجودة في بضاعة. هي دائما بيكون انت بتقبض بتخلي مبالغ حتى تشتري فيها، فهي على مدار العام موجود دائما نقد.
ما في شيء جديد.
لكن انت في 31 12 95 من كل سنه بالعام الميلادي من وقت فيه بتتم رصد الحسابات لاغراض فهم الوضع المالي، لكن هو قبليها وقبلها بشهر وقبلها بنص شهر وكذا دائما في نقود من اجل الامور التي نتحدث عنها.
ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. فالذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا.
له لا ينافي، لكن بمقدار انه لا يمكن على الاطلاق ان تقدر ان هذا المال حال عليه الحول.
ليه؟
لانه هذا المال زي ما انا حكيت انه في الشركه ياتي ويذهب، يعني في احد الايام ما في اموال على الاطلاق وبايام اخرى في كثير. فالفكره انه مبدا ان يكون الحول دائما هي عمرها ما تتحقق.
لكن كانه في شيء، وانا طبعا لست خبيرا بواقع هذه الشركات، لكني استبعد ذلك عقليا، استبعد ان يخلو صندوق الشركة من ان يكون فيه نصاب، يعني يكون صفر، استبعد هذا جدا.
موضوع
الحول. نعم
موضوع
الحول. لا قبل كل شيء قبل ما ننتقل للحول.
لا سيدي استبعد.
ليه؟
لانه الشركات معظمها 99% منها مديونة وتأخذ البنوك. فنحن نتحدث، يعني الحقيقة نحن الشركة اللي بتتحدث عنها إن شاء الله أنا شركة لا تأخذ بنوك، بس الحقيقة الآن
90% أكثر حتى من الشركات مو أنه ما في، لا حتى مشروقة. لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا، كلامك سليم مستبعد.
طيب أنا بيهمني الواقع الذي نحن نتحدث عنه الآن،
نتحدث عن
شو هو واجبه.
إذا نتحدث عن شركة موجود فيها نصاب للشركة وليس للأفراد، يعني كمان لا نجزئ.
أي نعم، هو هذا هو. ولذلك قلت أنا استبعد، فإذا سيبقى هناك نصاب. يعني لو فرضنا كان في 1,000,000 ما بقي إلا 1,000، نصاب ثابت والواجب قائم، إلا إذا نقص عن النصاب حينئذ لا يجب.
اتفقنا قديما انه التجار اللي عندهم اكثر من شركة واكثر من مورد واكثر من محل انه بيحدد يوم في هالسنة بيجمع شو عنده في هالمحلات هذه كلها، بغض النظر انه هذا بالذات حال عليه الحول وهذا حال عليه، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول اللي ما حال عليه الحول، لانه الاموال كتير اكثر.
هذه مسألة اخرى بارك الله فيك، هذه مسألة اخرى وهذا جواب معروف ايضا. يعني العلماء اختلفوا في شخص، دعنا من التجار والشركات، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول في آخر السنة، يعني في رمضان في محرم الثاني، هل يخرج عن النصاب الذي مضى عليه الحول؟ وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله؟ قولان العلماء.